بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الرقاق للإمام البخاري. يقول الإمام البخاري: أخبرنا المكي بن إبراهيم. والمكي بن إبراهيم هو من شيوخ الإمام البخاري، بل هو من الطبقة الأولى من شيوخ الإمام البخاري، وطبقات شيوخ الإمام البخاري هي خمسة. هو في الطبقة الأولى، والمكي هو اسم بلفظ النسب، هذا اسمه، اسم بلفظ النسب. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر تابعه عليه الإمام أحمد، فروى نفس الحديث عن المكي بن إبراهيم. طبعا المتابعة كما تعرفون، أو كما يرى، لا أدري إن كان مر معنا هذا في دروس الحديث أو لم يمر بعده، المتابعة هي قسيم الشاهد، يندرجان تحت مقسم الاعتبار، والاعتبار هو البحث عن العاضد، الاعتبار والبحث عن العاضد، يعني تكثير الطرق وغيرها. هلأ الشاهد هو رواية صحابي للحديث موافق، يوافق فيه حديثا من رواية صحابي آخر ولو بالمعنى. إذن هو رواية صحابي للحديث يوافق فيه ولو بالمعنى رواية صحابي آخر للحديث. وأما المتابعة فهي أن يشترك الراويان برواية الحديث ذاته عن شيخ واحد، كما هو الحاصل هنا، أن يعني الإمام أحمد روى الحديث عن المكي بن إبراهيم، والإمام البخاري كذلك روى الحديث عن المكي بن إبراهيم. ولذلك نقول هنا أن الإمام البخاري تابع الإمام أحمد في رواية الحديث عن المكي بن إبراهيم، ونقول أيضا أن الإمام أحمد تابع البخاري في رواية الحديث عن المكي بن إبراهيم، كلاهما متابع. ونظيره مثلا في حديث الشهر 29 يوما، لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. فهو في الأم عند الشافعي رواه عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فنقول هنا أنه الإمام الشافعي تابع عبد الله بن مسلمة في رواية الحديث عن مالك، وكلاهما متابع للآخر. طبعا الآن قد يقول قائل أنه نحن الآن بين يدينا صحيح البخاري، فلما الحديث عن العاضد؟ وهذا كلام صحيح، هذا كلام علميا صحيح 100%. لماذا؟ لأن الكلام عن العاضد يكون قبل وقوع الإجماع. العاضد هو مستند الإجماع، العاضد يبحث العلماء إجماعا عن الأحاديث، يبحثون فيها عن العاضد من أجل تقويتها. أما صحيح البخاري وقع الإجماع عليه، تلقته الأمة بالقبول، إلا ما تعلق بحروف يسيرة من المعلق وغيره، وسبق نبهنا على ذلك في أصول الحديث. فإذا العاضد لا يبحث عنه إلا حين يتكون الإجماع، في مرحلة تكون الإجماع، أما بعد انعقاد الإجماع انتهى الأمر، لأن الإجماع ينقل المسألة من الظن إلى اليقين وقطع الاحتمال، لم يعد هناك احتمال. لكن يبقى أنه ذكر العاضد فقط للتذكير بالمستند الذي اعتمد عليه علماؤنا قبل تكون الإجماع. أما بعد تكون الإجماع فنعم، لا حاجة لنا على الإطلاق للاحتجاج بالعاضد إطلاقا. نقول الأمة أجمعت على أن البخاري كله صحيح، انتهى الأمر، لا نحتاج إلى أن نبحث عن العاضد. هذا من الناحية العلمية، جاهلهم من جاهله وعالمهم من عالمه، لأن الإجماع بكل بساطة علميا ومنطقيا ينقل القضية من الظن إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال بكل بساطة. لكن بعض الناس لا يفهمون ما معنى الإجماع، ولا يفهمون شروط الإجماع، ولا يفهمون دلالات الإجماع، ولذلك ينازعون في مثل هذه القضايا. طيب، يقول: أخبرنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد، هو ابن أبي هند يعني سعيد، عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. النعمة هي المنفعة المبذولة إلى الغير على جهة الإحسان إليه. النعمة هي المنفعة المبذولة للغير على جهة الإحسان إليه. لذلك أهم قيد في النعمة ينبغي مراعاته هو أنه مفعول، أنها مفعولة على جهة الإحسان إليك، يعني أنت نلتها من غير استحقاق، من غير ما بذل، لم تدفع ثمنها، أنت فيها كالطفيلي حقيقة وواقعا. وهذا ما يسميه الإمام الهروي، ومر معنا في دروس التفسير سابقا، يسميه الإمام الهروي بقبول النعمة، لأن معاني الشكر عنده ثلاثة. قال أولا معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها. معرفة النعمة، كثير من الناس لا يعرف نعم الله عز وجل عليه، لا يعرفها إطلاقا، يتحرك لا يعرف نعم الله عز وجل، لا يعرف نعمة الله عز وجل عليه في الحركة، يبصر لا يعرف نعمة الله عليه في الإبصار، لا يلتفت إليها أصلا، لا يستحضرها، لا يستذكرها. يعني البداية لابد أن تعرف النعمة، أن تعرف أنك محسن إليك، أن الله قد أغرقك بالنعم. هذه البداية، لابد أن تعرف هذا الأمر. والإنسان إذا فكر في هذا الأمر ذاب خجلا من الله عز وجل، إذا دقق النظر في هذه الأمور ذاب خجلا من الله، لأنه لا يستطيع أن يتنفس إلا بإمداد من الله، لا يستطيع أن يأكل إلا بإمداد من الله، لا يستطيع أن يتحرك إلا بإمداد من الله، وهذا الإمداد لا يستحقه، لم يدفع ثمنه شيئا ولا يستحقه على الإطلاق، هو مجرد إحسان من الله إليك. ولله المثل على، كما أنت تمر في الطريق فتجد فقيرا فتعطيه بعض المال إحسانا فقط منك إليه، هو لا يستحقه، لم يفعل لك شيئا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع نعم الله عز وجل، أن ينظر إليه بهذه الطريقة. المرتبة الثانية معرفة النعمة أو قبول النعمة، وهي أن تتيقن أنك نلتها من غير استحقاق. ولذلك الإمام الجنيد ماذا يقول؟ الشكر أن ترى نفسك لست بأهل للنعمة. الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة، هذا هو الشكر. يعني إذا رأيت أنه أنت لا تستحق نعمة البصر، هذا هو الشكر، هذا الشعور الداخلي الذي تعيشه في داخلك، إذا أحسسته، إذا تمكن من نفسك، هذا هو الشكر. وكذا كل النعم، نعمة الحركة، نعمة الطعام والشراب، نعمة هضم الطعام، نعمة التنفس، كل هذه النعم أن ترى أنك لا تستحقها وأن الله أعطاك إياها وأنت لا تستحقها، هذا هو الشكر. إذا استطعت أن تحوز هذا الشعور، أن تحرزه في داخلك، هذا هو الشكر. ثم الثناء بها، أي الدعوة إلى الله بها كما مر معنا سابقا. نعمتان وفي عند الدارمي وقع بزيادة لفظ، وهو نعمتان من نعم الله، نعمتان من نعم الله، نعمتان مغبون فيهما. ما معنى الغبن؟ في لغة العرب يقولون غبنه غبنا، أي في البيع، غلبه في البيع، ومنه خيار الغبن. خيار الغبن، إذا غبن الرجل في البيع له أن يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يحكم ببطلان البيع بخيار الغبن، لأنه غبن، خدع. هذا غبن غبنا في البيع. إذا قلنا غبن رأيه، غبن رأيه أي ضعف وفسد، أو غبن فلانا أي رأى رأيه ضعيفا، أنه أتى شيئا من الحماقة بمكان. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ذلك يوم التغابن، عن يوم القيامة. ذلك يوم التغابن، يوم القيامة هو يوم التغابن الحقيقي. ولذلك بعض الفقهاء بعضهم استدل من هذه الآية أنه لا خيار غبن في البيوع، نفى خيار التغابن يوم القيامة، فقال لا يوجد خيار غبن، يتغابنان يوم القيامة بين ذي الله عز وجل. فإذا ذلك يوم التغابن، لماذا؟ لأنه المؤمن يوم القيامة يغبن، يرى فساد وضعف رأي الكافر، والمؤمن الذي في أعلى درجات الجنة يغبن من يغبن من نزل في المنازل الدنيا من الجنة، يرى فساد رأيه وضعفه. وكذلك المظلوم يوم القيامة، المظلوم يغبن الظالم، يعني هو في الدنيا كان مغبونا، المظلوم في الدنيا مغبون، في يوم القيامة يغبن الظالم، يقول ما أشد حمقك، كيف أتيت بالظلم، أما ترى هذه العاقبة، أما حذرت من عاقبته، فهو يغبنه يوم القيامة. شوف المظلوم أي يوم هذا الذي ينتظرنا. المغبون المظلوم يتحول من مغبون إلى غاب يوم القيامة على أرض المحشر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب لماذا قال مغبون هنا؟ مغبون ليلفت الأسماع، ليشد انتباهها إلى الحقيقة التي يعرضها الآن. لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على أي شيء، على ما هو ضد الغبن، أن لا يغبن، على الربح. ولذلك هذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا قال لفي خسر؟ ليشد الانتباه، ليشد الأسماع إلى الحقيقة التي يعرضها، لأن الإنسان مفطور على الربح، الإنسان بطبيعته مفطور على جلب النفع ودفع الضر. لذلك قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان لما يسمع مثل هذا البيان يصغي إليه، لأن الأمر يتعلق بمصلحته، وما هو مفطور على جلب الربح ودفع الخسارة، مش مفطور على جلب المنفعة ودفع المضرة، فهو من هذا الباب هنا نعمتان مغبون فيما. لذلك الإنسان المكلف لما يسمع مثل هذا الكلام ينتبه، أي نعمتين أغبن فيهما، لأحذر من هذا الغبن، لأحذر هذا الغبن أو هذا الغبن. يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لا تغتر بالكثرة، الكثرة لا قيمة لها عند الله عز وجل إطلاقا، فيهما كثير من الناس، الكثرة لا قيمة لها في ميزان القرآن إطلاقا. ولذلك لاحظ الله عز وجل ماذا يقول، قال وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الآية نستطيع أن نستدل بها يعني بسهولة على بطلان كون الانتخابات وسيلة للتمكين، لأن ربنا يقول لك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الأكثر على أي شيء؟ على الضلال ولا على الهدى؟ على الضلال. والانتخابات قائمة على أي شيء؟ على مبدأ الأكثرية. هذه الآية لوحدها تدلك على بطلان هذا الطريق، هذا الطريق لا يمكن أن يوصل، لأنه الأكثر على أمر الضلالة لا على أمر الهدى، فكيف نحتكم للأكثرية في مثل هذه الحالة؟ وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة رجلا يدعو يقول اللهم اجعلني من الأقلين، هكذا اللهم اجعلني من الأقلين. قال له يا هذا وما الأقلون، هم الأقلون. فقرأ عليه قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وقرأ عليه قوله تعالى وقليل من عباده الشكور، وقليل من عباده الشكور، وغيرها من الآيات. فقال عمر كل أحد أفقه من عمر، أعجبه هذا الاستدلال، أعجبه هذا الاستدلال. وسفيان الثوري كان يقول أسلكوا سبل الحق، أسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا، لا تستوحش من قلة السالكين، اسلك سبيل الحق ولا تستوحش. نعم هذا الطريق موحشة، بمعنى أنه قد لا تجد أحدا غيرك في بعض الأحيان يسير فيها، لكن يقول لك لا تستوحش. طب كيف لا، كيف ما معنى لا أستوحش؟ طب أنا لي وحدي، ائنس بالحق، هذا هو مراد سفيان، ائنس بالحق، أنت على أمر الله، ائنس بالله عز وجل، لا تأنس بالخلق، أنسك بالخلق لا قيمة له إطلاقا، لا قيمة له إطلاقا. اللذة الحقيقية أن تأنس بالحق وأن تأنس بالله عز وجل. والفضيل بن عياض كان يقول لا تغتر بكثرة الهالكين، أنه والله أنا أسير على أمر في هلاك لكن معي كثرة كاثرة، كل هؤلاء هالكون، لا تغتر بكثرة الهالك، ماذا ينفعك هؤلاء؟ لا ينفع، ولا يضرنك قلة السالكين، لا يضرنك. إن أنت تسير مع الواحد أو الاثنين في باب من الأبواب وفي قضية من القضايا، أين المشكلة؟ لا يضرك هذا إطلاقا. ولذلك أبو سلمان الدراني كان يقول، كان يقول أنا مع الحق ولو لوحدي، ولو كنت لوحدي، ولا أشك فيه ولو كنت لوحدي. يعني مسألة واحدة أنت تعتقد فيها أمرا ويخالفك كل جميع، لكن مسألة واضحة بينة من القطعيات، حتى لو خالفك الجميع، حتى لو خالفك الجميع، ينبغي أن لا تشكن في هذا، في هذا الحق الذي ظهر لك، وأن لا تستوحش. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. وفي الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، حديث المعروف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا حديث معروف صحيح. ما الغريب من هو؟ هو البعيد عن الوطن، هو البعيد عن الوطن. والسندي في حاشيته على ابن ماجه ماذا يقول؟ يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الذين يقومون بأمر الله، يقومون بأمر الله وإن كان عددهم، عدد الذين يقومون بأمر الدين وإن كان عدد المنتسبين إليه كثير، إن الذين يقومون بأمر الله قليل وإن كان عددهم كثيرا. القائمون بأمر الله عددهم قليل، ولكن المنتسبون للدين كثر كثر. ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض في هذا الحديث قال يبدأ الإسلام، بداية أمر الإسلام آحادا، في آحاد وقلة من الناس، ثم ينتشر ويظهر، ثم يعود في قلة وفي آحاد من الناس. طب الكلام السندي أنه القائمون بأمر الله قليل لكن عدد المسلمين كثر، لكن على كلام القاضي عياض عددهم هم أنفسهم قليل، هل هذا تعارض؟ يعني كأن السندي يتحدث عن الغربة المعنوية، غربة المضمون، المضمون غريب، العدد كثير لكن المضمون غريب. وأما القاضي عياض فيتحدث عن الغربة العددية، العدد قليل، أليس كذلك؟ هذا ليس تعارض، يمكن جمع بينهما، ممكن جمع بينهما. ونستطيع أن نقول أنه مقصود الفضيل بن عياض أنه بالعدد القليل عدد القائمين بأمر الله، لأن الانتساب الإسلام لا يكون فقط بادعائه، الانتساب الحقيقي هو بتحقيقه واقعا. ويمكن أن نجمع بينهما على نحو آخر، فنقول أن الغربة تأتي على مراحل وتتدرج في درجات متعددة، يعني تكون في البداية غربة المضمون، غربة المفهوم، غربة حقيقة الدين وإن كان المنتسبون إليه كثر، ثم بعد ذلك مع الوقت تضيق دائرة الذين ينتسبون هذا الدين عددية، فنتحول إلى الغربة العددية. وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم لشيء من هذا في أحاديث أخرى، مثل حديث مثلا الذي أخرجه الذي في مسند أبي يعلى، يقول كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني الشيء المعروف المقطوع به يصبح منكر، يصبح منكر، ليس بالضرورة يصبح منكرا بذاته، قد يصبح منكرا لغيره بزعم من يزعم هذا، إنه هذا ليس وقته وهذا ليس أوانه. مع الوقت يتدرج الأمر، يكون معروفا فيصير منكرا في الأذهان، لأنه لا يصير المعروف منكرا ضربة واحدة. البداية الأذهان معتادة المعروف، تعتاد المعروف، ثم بعد ذلك تضيق دائرة المتمسكين بالمعروف وتتسع دائرة المتمسكين بالمنكر، هكذا حتى يتحول الأمر ويصير يصير من المتمسكون بالمنكر أكثر من المتمسكين بالمعروف، فيتحول المعروف إلى منكر ومنكر إلى معروف بهذه الطريقة بتأويلات في البداية، ثم بعد ذلك يصبح واقعا. قالوا يا رسول الله أو هو كائن؟ قال وأشد منه، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني يتحول الأمر تحولا عجيبا مريعا، نصبح نحن من نأمر بالمنكر، نحن من نأمر بضد المعروف المقطوع به بأسباب أو بغير أسباب. بأسباب، لأنه القضية لما يصبح المنكر شائعا ويريد أحدهم ويريد أحدنا أن يهزه، سيجد الكثر ممن سيعترضون عليه. هذا هو لا تستطيع أن تهزه، وهذا يترتب عليه فساد ويترتب عليه كذا وكذا وإلى آخره. خلاص انتهى، أصبح المعروف منكر ومنكر معروفا. وبعد قليل صارت من الحكمة أن نأمر بالمنكر لا أن نأمر بالمعروف. شوف التدرج، هذا تدرج في الغربة، تدرج في الغربة يؤدي إلى فيما بعد إلى الغربة العددية ولابد فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث بيّن من هم الغرباء، كما في مسند الشهاب وغيره، قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها للناس. يحيون سنتي يحيون طريقتي، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغرباء يحيون طريقته، يحيون هديه، يحيون مفاهيمه، يحيون موازينه، يحيون شاغله، يحيون قضيته ورسالته وهمه بين الناس. هذا عمل الغرباء، أن يحيوا قضية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يشغله حقيقة وواقعا. هؤلاء هم الغرباء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. فإذا مغبون فيهما كثير من الناس. يقول الصحة، الصحة ما هي؟ الصحة هي التماسك في لغة العرب، هي التماسك والسلامة من الضعف، والسلامة والخلو من الضعف، التماسك والسلامة والخلو من الضعف. والإمام علي رضي الله عنه كان يقول المرض حبس البدن، حبس البدن، المرض حقيقة يحبس البدن، يحبس الإنسان، يحول بينه وبين الانطلاق وبين الحركة، أليس كذلك؟ فالصحة نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم. يعني أنت لو كان عندك الملايين وأنت مريض، أنت محبوس، أنت محبوس. يعني لو خيرت بين أن تكون حرا ومعك ما يكفيك، ما يكفيك يعني القوت المبلغ، وبين أن تحبس ومعك الملايين، ماذا تختار؟ طبعا لابد أن تختار الحرية. فإذا الصحة، من هنا نعرف أن الصحة نعمة عظيمة جدا لا يقدرها كثير من الناس. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يحفظه جميعنا يقول من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كل الدنيا حيزت له. كم مرة حيزت لنا الدنيا، مرات ومرات ونحن لا نشعر، وهذا كله نسأل عنه يوم القيامة. كم مرة بتنا آمنين في أسرابنا وقد عافانا الله في أبداننا وعندنا قوت يومنا وأزود من ذلك، وقد حاز الله لنا الدنيا ونحن لا نشعر، وسيسألنا عن هذا يوم القيامة ونحن لا ندري، غارقون في الجهل وفي الغفلة. نسأل الله العفو والعافية. فإذن الصحة من أعظم نعم الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر الصحيح الذي أخرجه الترمذي قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك، ألم نصح لك جسمك، ألم نروك من الماء البارد، سلامة البتن هذه الذي تتمتع بها، هذه تسأل عنها يوم القيامة، ماذا فعلت بها، ماذا فعلت بها؟ لكن مشكلتنا اليوم أننا غافلون عن هذه النعمة، غافلون عن هذه النعمة. ولذلك بكر بن عبد الله المزني كان يقول إذا أردت أن تعرف قدر نعم الله عليك فأغمض عينيك، أغمض عينيك لوقت معين. صحة البصر تكتشفها بمثل هذه التجربة. صحة البصر، نعمة صحة البصر، هذه نعمة عظيمة نحن لا نشعر بها، نحن لا نتحسسها إطلاقا، وهي وقد نلناها من غير استحقاق، لم ندفع في مقابلها مالا، ونحن حقيقة وواقعا لا نستحقها، إنما هي محض فضل الله علينا، نحن نستمتع بها ومع ذلك لا نستشعرها، لا نذكرها، لا نشكر الله عليها ولو باللسان. هذه مشكلة. ولذلك لما جاء أحدهم إلى يونس بن عبيد مرة يشكو الحاجة، فقال له، قال له أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ قال لا. قال بيديك 100,000؟ قال لا. قال برجليك؟ قال لا. قال أرى عندك 100,000، 100,000 وأنت تشكو الحاجة، أنت تملك أشياء لا تقدر بثمن ومع ذلك تشكو الحاجة. ولذلك القرآن نبه على هذا، إذا أردت أن تستشعر النعمة فأنزلها منزلة المفقودة، لو نشاء جعلناه أجاجا. قال رأيت من أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. أنزل نعم الله منزلة المفقودة لتستشعرها، لتتحسسها على وجهها، فتحرك الرغبة الداخلية عندك بشكر الله عليها. هكذا نحرك هذا الشكر أيها الإخوة. إذن الصحة من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. طيب كيف نشكر الصحة؟ الإمام ابن القيم بيّن لنا ذلك، قال لله عز وجل، لله عز وجل على الإنسان في كل عضو أمر ونهي، وله أي للعبد فيه منفعة ولذة. قال فإن قام بأمر الله في العضو وانتهى بنهي الله في العضو فقد شكر النعمة وسعى في تكميل اللذة والانتفاع بها. أما إذا قام بضد ذلك فهذا يقول من أكبر أسباب ألمه ومضرته بالعضو من حيث لا يشعر. إذا أردت أن تنتفع بالعضو، بأي عضو من أعضائك الذي يعني سلمه الله عز وجل لك، وعليك أن تقيم أمر الله فيه وتنتهي بنهي الله فيه، هكذا تكون شاكرا لله على نعمة سلامة هذا العضو. وبهذه الطريقة أيضا أنت تسعى لتكميل لذتك وانتفاعك بالعضو. وهذا كثير من الناس لا يصدقونه، الانتفاع الحقيقي بالنعم، التلذذ الحقيقي بالنعم يكون بشكرها، حين تشكرها، حين تشكرها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، في علاقة بين الشكر وبين سلامة النعمة وبقائها والازدياد منها. فإذن هذا بما يتعلق بنعمة الصحة. ثم يقول والفراغ، هذه نعمة أخرى. الفراغ ماذا عن الفراغ في لغة العرب؟ قالوا الفراغ هو خلو الظروف ونحوها عن المائع ونحوه، الظروف ونحوها عن الماء ونحوه. ذلك يقولون للإناء الفارغ من الماء فراغ، الإناء الفارغ من الماء فراغ، وللأرض الجدباء فرغ، الأرض الجدباء يقال لها فرغ، الفراغ. ولذلك الله عز وجل أقسم بالعصر لأنه عمر الإنسان، قال والعصر عمر الإنسان، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. ولذلك الرازي ماذا قال؟ أقسم به لماذا؟ لأنه لا يقوم به، لا يقوم بشيء، العمر والوقت والفراغ لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء إطلاقا، لا يوجد شيء أنفس منه إطلاقا. الإمام الحسن البصري كان يقول أدركت أقواما كانوا يحرصون على أوقاتهم أشد مما تحرصون أنتم على دراهمكم ودنانيركم، حريصون على الوقت أشد من حرصنا نحن على الدرهم والدينار. نظرة مختلفة تماما للوقت. ولذلك يحيى بن معاذ الرازي كان يقول الفوت، يعني ضياع الوقت، الفوت أشد من الموت. الفوت أشد من الموت. قال لماذا؟ قال لأن الفوت انقطاع عن الحق جل وعلا، والموت انقطاع عن من؟ عن الخلق، انقطاع عن الخلق، وبينهما ما بينهما. وقال مرة رجل لداود الطائي الزاهد الإمام المعروف، قال له أوصني، فدمعت عيناه. هؤلاء أهل الآخرة، هؤلاء أهل القلوب الرقيقة. قال له أوصني دمعت عيناه، أي قلوب رقيقة وهبهم إياها الله عز وجل، حقيقة وواقعا كانوا من أهل الآخرة. فقال له يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل، إنما الليل والنهار مراحل، يقطعها الناس مرحلة بعد مرحلة، فإن استطعت أن تتزود في كل مرحلة لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب، وكأني بالأمر قد بغتك، الأمر يأتي بغتة، الأمر يأتي بغتة، وكأني بالأمر قد بغتك، وإني لا أعلم أحدا أشد تقصيرا مني في هذا. ثم مضى وترك. إذا داود الطائي لا يعلم أحدا أشد تقصيرا منه في هذا الأمر، يعني بقية الناس لا شيء، لا وجود لهم إطلاقا إطلاقا. هو يتحدث عن من ينافس في هذا، أما من لا ينافس هذا ولا يلتفت إليه أصلا فهو ليس رقما أصلا في المعادلة هنا إطلاقا، كحالنا نحن اليوم، نسأل الله العفو والعافية. عثمان البقلاوي كان يقول أشد ساعة علي في رمضان ساعة الأفطار، لأني سأنشغل بها فيها بالأكل، هذه أشد ساعة، نحن لأجمل ساعة ننتظرها منذ الصباح، وأنا أولكم وأنا على رأسكم منذ الصباح. والمزاج يكون معتدلا بحسب ما سيكون من أطباق وقت الفطور وقت الإفطار. أشد ساعة علي ساعة، لأنه مضطر أن ينشغل بالأكل. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول نفس الشيء، يقول أشد الساعات علي ساعة الأكل. هكذا كان هؤلاء، هكذا كان هؤلاء أيها الإخوة. شوف الإمام القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال مات ابن لي، ابنه، شيء عجيب، هذه أخبار عجيبة، يعني من الغرائب التي لا تكاد تصدق لولا أن علماءنا ذكروها في كتب التراجم. قال مات ابن لي فتركت تجهيزه ودفنه على أهلي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء تبقى حسرته علي في نفسي إلى قيام الساعة. شيء بسيط، إذا غاب عن المجلس وهذا ابنه الذي مات، أي قوم هؤلاء؟ بمثل هؤلاء نحن يحق لنا أن نفخر يا الإخوة وأن ننتسب إلى هؤلاء، لكن ينبغي أن نقتدي بهم، ينبغي أن نقتدي بهم. ودخل عليه في مرض الموت، هو نفسه، وقرأوا هذا في ترجمته، دخل عليه في مرض الموت، دخل عليه إبراهيم أحد قاضي من القضاة، إبراهيم الجراح، وكان أخا له مقربا منه، دخل عليه فقال له ما تقول في مسألة كذا؟ قال في هذا الوقت يا أبا يوسف، قال ندرس لعله ينجو به ناجا، وما يدريك لعله ينجو به ناجا، على فراش الموت. قال له أيهما أفضل، أن ترمي راكبا في مناسك الحج أم ماشيا؟ قال له راكبا، قال أخطأت. قال ماشيا؟ قال أخطأت. قال هما الجواب يا إمام؟ قال ما كان يفضل فيه الدعاء أو ما كان يشرع عنده الدعاء فترمي فيه ماشيا، وما لا فترمي فيه راكبا. قال ثم خرجت فما وصلت إلى الباب حتى سمعت الصراخ عليه فإذا وقد مات. أي قوم هؤلاء؟ هؤلاء صنيعة القرآن أيها الإخوة، صنيعة القرآن، أدركوا معنى الزمن والوقت وماذا يعني وجودهم في هذا العالم، في هذه الدنيا، أدركوها ببصائرهم، لم تكن مجرد محفوظات كما هو الحال عندنا اليوم. والإمام محمد بن سحنون أحد كبار علماء المالكية يقول مرة كنت منشغلا بتأليف في الليل وكان لي جارية اسمها أم مدام، فجعلت تدخل علي تريد أن تقدم الطعام وأنا أعتذر منها. فلما وجدتني على هذا النحو جلست بقربي وجعلت تطعمني حتى فرغ من الطعام. ثم بعد ذلك بعد وقت قبيل الفجر فرغ من التأليف، فقال لها يا أم مدام هاتي ما عندك. قالت هي من قد أكلته؟ قال والله ما شعرت بذلك، ما شعر بذلك، شيء عجيب والله. ويعيش بن عبيد من يعني كان شيخا للبخاري ومسلم إماما في الحديث، قال بقيت 30 سنة لا أكل بيدي، لا أتعشى بيدي، إنما تطعمني أختي وأنا أكتب الحديث، مخافة أن يشغله الأكل عن العلم. أين نحن اليوم من هذا يا أخوة؟ أين نحن اليوم من هذا؟ كيف نقضي أوقاتنا اليوم؟ كيف نقضي أوقاتنا اليوم؟ هذا السؤال المهم. كيف نشكر نعمة الوقت؟ هلا بعض الأخوة يقول لي أخي أنا يكون عندي فراغ فأفتح الكتاب فأشعر أنه لا يفتح علي في العلم، لا يفتح علي في العلم. طبعا هذا له أسباب، لكن الله عز وجل بيّن لنا كيف نشكر نعمة الفراغ. قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا كيف يشكر الفراغ؟ بالنصب والرغب فيما عند الله. إذا وجدت وقتا فارغا فاشغله بهذا، إذا لم تستطع أن تشغله بطلب العلم هذا ممهد لك، هذا يعينك على طلب العلم، هذا به يفتح الله عز وجل عليك المغاليق في العلم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عندك أوقات اقضها تناجي الله عز وجل. وهل هذا شيء لا يحسن، يوجد من لا يحسنه؟ شيء يسير هذا، أنت لوحدك تذلل بين الله عز وجل، ارغب، ناجي الله عز وجل، خاطب الله عز وجل، اذكر الله عز وجل، تذلل بين يديه. هذا يعني مما يشكر به، تشكر به نعمة الفراغ، حمك الله، مما تشكر به نعمة الفراغ. طيب يقول نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس، قال فراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وشبابك قبل غرمك. والخامسة ما هي؟ شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، والخامسة فراغك قبل شغلك. هذه الخمسة، اغتنم خمسا قبل خمس. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، يذكرنا بأن الحياة ستتقلب بين فراغ وشغل، بين صحة وسقم، وغنى وفقر، وشباب وهرم، وحياة وموت. وانت في هذه الدنيا، انت في هذه الدنيا موجود لفترة مؤقتة، يجب أن تغتنم، أن تغتنم الأوقات التي أنت تكون فيها صحيحا فارغا. لأنه إذا كان هناك صحة ولا يوجد فراغ، يوجد ما يشغلك، فلا تستطيع أن تستثمر وقتك للآخرة. وإذا كنت فارغا ولكنك لست صحيحا، كنت مريضا، المرض حبس البدن محبوس، استثمر هذا، استثمر شبابك، استثمر أوقات الصحة، أوقات الفراغ. إذا استغلق عليك أمر طلب العلم فقف بين يدي الله عز وجل وناجه وتذلل بين يديه. طيب الصحة والفراغ. ثم بعد ذلك ننتقل للحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده يقول عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نحاول نختصر قدر الإمكان لأنه يعني عندنا لقاء في السادسة. يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجر. هذا الحديث أول حديث أنس. ثم الحديث الثاني الذي بعده ذكر الإمام البخاري يقول حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، هذه زيادة، بالخندق، وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر، هناك قال فأصلح، هنا قال فاغفر للأنصار المهاجرون. هذا الحديث، هذا البيت الذي ارتجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعر لعبد الله بن رواحة الصحابي البدري المعروف، أحد النقباء الاثني عشر نقباء الأنصار في بيعة العقبة الأولى. والزمان وزمان الخندق، الخندق وهي الغزوة التي وقعت في شوال من السنة الخامسة، لما ذهب وفد بن النضير إلى قريش يحرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاعوا أن يحشدوا 4000، ثم ذهبوا إلى غطفان فأغروها بالمال، فحشدت 6000 على أن تدفع لهم اليهود ثمر خيبر لمدة سنة، فأصبح العدد 10000، وأسند قيادة التحالف إلى أبي سفيان، وفي ذلك الوقت كان عدد المسلمين 3000، وسلمان وقتها أشار على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون بأن يحفر الخندق، يحفر من الجهة، أي جهة؟ من الجهة الشمالية. لماذا؟ لأن الجنوبية فيها نخل كثيف لا يمكن التوغل منها، والشرقية والغربية، الشرقية حرة والغربية حرة، حرة يعني منطقة سوداء فيها حجارة نخرة لا يمكن متابعة المشي عليها، لا على الأقدام ولا على الخيل أو الإبل، لذلك لا يمكن لهؤلاء أن يدخلوا المدينة إلا من الجهة الشمالية، وذلك أشار عليه أن يحفر الخندق في الجهة الشمالية. ووزع العمل على الصحابة، لكل 10 40 ذراعا، لكل 10 40 ذراعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر معهم وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكان يعمل معهم، كان يعمل معهم. شوف قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وعرضت لهم صخرة عظيمة فجعل يضربها بيديه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال فتحت لي، أعطيت مفاتيح الشام، الضربة الأولى أعطيت مفاتيح الشام، وكان قبل قليل تجز يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الآن ماذا يقول؟ أعطيت مفاتيح الشام. ضرب الضربة الثانية، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثالثة، أعطيت مفاتيح اليمن. وقبل قليل كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش آخر. تعرفوا أيها الإخوة أن هؤلاء ما كانوا يريدون العلو في الأرض، الفتح عندهم كان لهداية الناس، لإدخالهم في دين الله، لإنجائهم من عذاب الله يوم القيامة، هذا الهدف من الفتح. وكانت تعرض عليه الكدية الصغيرة لكن الشديدة الصلبة، فيتفل في الإناء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ويهيله عليها فتصبح كثيبا، تصبح كثيبا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، عندك عيش الدنيا وعيش الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الدنيا، ليس بعيش إطلاقا، هذه هي الحقيقة التي تمكنك من أي شيء، من أن لا تغبن في نعمتي الصحة والفراغ. إذا أدركت هذه الحقيقة لم تغبن في نعمتي الصحة والفراغ. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا كيف التفتوا إليه؟ من خلال تبين واستذكار حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. ما حقيقة الدنيا الإخوة؟ سريعة الانقضاء، تافهة لا قيمة لها. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزل لهم من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، جاء وقت الحصاد، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سريعة الانقضاء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه حقيقة الدنيا، سريعة الانقضاء لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء إطلاقا. طب شو الغاية منها؟ العمل واستثمارها للآخرة. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. طيب ما الذي يعينك على تحقيق الغاية؟ أن تدر أن تستذكر حقيقتها أنها سريعة الانقضاء، أنها لا قيمة لها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ساعة، كل الدنيا هذه التي نعيشها سنشعر بها يوم القيامة ساعة، ساعة واحدة فقط، ساعة. من أجل ساعة تضيع جنان الخلد. والأمر الثاني أن يعلم أن عدم ركونه إليها لا يحرمه شيئا كتب له إطلاقا. لما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيأمر بنفخ روحه، ويأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب، رزقك مكتوب، سعيت أم لم تسعى؟ الرزق مكتوب، إذا لم تسعى أنت آثم، لكن الرزق هو هو، لن يتغير شيء في الرزق، هذه حقيقة مقطوع بها، الرزق هو هو لا يتغير لا يزيد. فإذا عدم ركونه إليها لا يحرمه شيئا كتب له. هكذا نحقق الغاية من وجودنا، أن نعرف أن نستذكر هذه الحقائق. فهذه حقيقة الدنيا. طب شو حقيقة الآخرة يا أخو؟ شو حقيقة عيش؟ هذه حقيقة عيش الدنيا. فإذا عيش الدنيا ما هو؟ لا يساوي عند درجة ناحية بعوضة، وشيء سريع، سريعا ما ينقضي. طب شو عيش الآخرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ما لا عيش إلا عيش الآخرة. ما البرهان على ذلك؟ الآن تبيننا عيش الدنيا، وهو مع ذلك مملوء بالمنغصات كما تعلمون. لماذا؟ لأنه لكثرة المعاصي من الإنسان. طب ما هو عيش الآخرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عن الطبراني وغيره: إن في الجنة مراغا من مسك، مراغا من مسك، مثل مراغي دوابكم في الدنيا. مراغ يعني المكان الذي تتقلب عليه الدابة، مراغ يعني في يوم القيامة في الجنة لا يوجد كما في الدنيا، المسك يفوح من كل مكان. ما هذه العظمة؟ ما هذه الأبهة؟ ما هذه الفخامة؟ هذه الذي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان الذي يحب النعيم، لا نعيم الدنيا التافه الزائل الذي لا قيمة له، سريع الانقضاء الذي لا يساوي جناح بعوضة، والممتلئ والمحشو بالمنغصات. وعن جرير قال: نزلت الصفاح وراء عرفة، فوجدت رجلا مستظلا تحت ظل شجرة، تحت ظل شجرة كادت الشمس أن تبلغه، فقلت لغلامي: اذهب بهذا النطع، بساط من جلد، فأظله به. فذهب فإذا هو سلمان الفارسي، فجاءه جرير وسلم عليه. قال له: يا جرير، تواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه الله يوم القيامة. شوف حرص الصحابة على أي شيء، هذا مقتضى التوحيد، تواضع لله، هذا شغل الصحابة. ثم قال له: يا جرير، أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: ما الظلمات يا أبا عبد الله؟ قال: ظلم الناس بعضهم بعضا. فحذره من شيئين: من الكبر ومن الظلم، من الكبر والظلم. بيّن له عاقبتهما في الدنيا وفي الآخرة. ثم أخرج من الأرض عودا، قال: كدت لا أراه صغيرا. قال: يا جرير، لو طلبت مثل هذا في الجنة لن تجده، مثل هذا العود لا تجده في الجنة. قال له: يا أبا عبد الله، وأين هو الشجر؟ أين هو الشجر والزرع؟ قال: أدناه الذهب واللؤلؤ، وأعلاه الثمر. أي عظمة، أي عظمة هذه التي في الجنة، التي أعدها الله لعباده في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكانها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: يأكل أهل الجنة ويشربون فلا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، ولكن طعامهم يكون جشاء كرشح المسك. يعني هذا التجشؤ، ما هو تجشؤ؟ هذا الصوت الذي يخرج من الفم عند امتلاء المعدة، يرشح مسكا، مسكا. أي نعيم، أي تنعم، أي حياة هذه؟ التي تنتظر الموحد يوم القيامة. قال ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كما تلهمون النفس، يعني يسبح ويحمد كما يتنفس بصورة لا إرادية. لذلك احرص على التسبيح والتحميد هنا، لأنه هو نفسك يوم القيامة، نفسك في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم، قال في الجنة سوق يأتيها المؤمنون كل جمعة، يأتون إليها كل جمعة، قال فتخرج ريح من الشمال فتلفحهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم يقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يقولون وأنتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني اليوم المرأة إذا نزلت إلى السوق تنزل وقد صبغت وجهها وتزينت، ثم تعود كالعجوز الشمطاء إذا قرت ساعات طويلة، أليس كذلك؟ سوق الجنة تنزل إليه ترجع كأجمل مما نزلت، تزداد جمالا، تزداد حسنا، تزداد بهاء. شوف الفارق. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأم سلمة تسأل النبي عليه السلام، تقول له يا رسول الله ما معنى قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان؟ ما معنى كأنهن الياقوت والمرجان؟ شوفوا تفسير النبي عليه السلام، قال ينظر في وجهها، ينظر إلى وجهه في خدها. شيء عجيب. قال ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرأة. شيء عجيب، أصفى من المرأة. ويقول وإن أدنى ياقوتة، نتابع مع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وإن أدنى ياقوتة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا هو النعيم الذي يليق بالإنسان، هذا هو النعيم الذي ينبغي أن يحرص عليه حقا وصدقا وعقل وواقعا يا رسول الله. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال وأنه يكون عليها 70 حلة. هل يوجد اليوم في الأرض قطعة ملابس صممها أحد من الناس تحتوي على 70 قطعة؟ يكون عليها 70 قطعة، 70 حلة. أي ثياب هذه؟ قال ومع ذلك ينفذها بصره. أي بصر هذا؟ حتى يرى مخ ساقها، يرى مخ ساقها. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قلوا هذا يا أخوة، قلوها في أعماقكم، وارتجزوا كما ارتجز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة حقا وصدقا، حقا وصدقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بزقت حوراء في البحر لعذب، بزقت حوراء في البحر لعذب. أي نعيم من هذا؟ ولما سألت النبي أم سلمة كذلك عن قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، قال صفاؤهن، صفاؤهن، صفاء الدر في الأصداف التي لم تمسها الأيدي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكان الجنة بمنه وكرمه. ولذلك شوف الله عز وجل النبي عليه السلام ماذا قال، لأجل هذا، لأجل كل ما تقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح الأنصار، في الحديث الأول لاحظوا، فأصلح الأنصار والمهاجرة، يعني أصلحهم بهذه الحقيقة. لأنه كيف يصلح الإنسان إذا أردت أن تصلح نفسك؟ فأصلحها بهذه الحقيقة. تريد أن ينصلح حالك، تيقن وزد يقينك بهذه الحقيقة أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. ابحث عن من يذكرك بهذه الحقيقة، هذه الحق، بهذا ينصلح حالك. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خلصناهم بمخلصة ذكر الدار. هذا في الحديث الأول. طب لاحظوا الآن في الحديث الثاني، قال وهو يحفر ونحن ننقل التراب بصر بنا، هذا ما لا وجود له في الحديث الأول. فقال فاغفر للأنصار المهاجر. ليش قال فاغفر للأنصار المهاجر؟ لأنه هنا الآن في الحديث الثاني، شوف دقة الإمام البخاري في التصنيف، في الرواية الأولى لا يوجد فيها أنهم فعلوا شيئا، في الرواية الثانية يوجد أنهم أتوا بعمل، أنهم يعملون، يعملون، أتوا بمصداق أو بمقتضى أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. انحازوا مع محمد بن عبد الله، لم يقفوا مع قريش ولا مع غطفان ولا مع بني النضير، وإنما انحازوا إلى حزب التوحيد. إلى حزب لا إله إلا الله، ومع أنهم كانوا قلة فأتوا بعمل عظيم. ولذلك ما قالوا أنه فأصلا أنه ظاهر الأمر أنه قد صلح أمرهم، لكن قال فاغفر. شوف اللفظ ما أدقى، شوف براعة الإمام البخاري في التصنيف. فاغفر لماذا؟ لأن الإنسان حتى إذا عمل لا يخلو من النقص، حتى لو عمل لا يخلو من النقص، لا يخلو من النقص، لا يخلو من الذنوب، لا يخلو من الزلل. فإذا قال اللهم فاغفر للأنصار والمهاجر، الإنسان ولو وفقه الله للعمل ينبغي أن يكون دائما الافتقار إلى الله أن يغفر له ذا الزلله، وأن يتجاوز عنه، وأن يتجاوز عنه. وأختم بحديث حضرني الآن، حديث مهم جدا، حتى لا يكون في القلب يأس. حتى مهما أذنبت في النهار ولو أذنبت في رمضان لا تيأس، إياك أن تيأس، واستذكر دائما أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، واسأل الله أن يجعلك من سكان الجنة، لا تيأس إطلاقا. حديث الذي أخرجه الإمام أحمد، حديث عجيب والله، حديث عجيب، عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من القضاء بين الخلق، إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من القضاء بين الخلق، بقي رجلان، رجلان فقط، قال فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما، يلتفت فيقول الجبار ردوه. لماذا التفت؟ وأعلم بذلك. قال له لماذا التفت؟ قال له إني كنت أرجو أن تدخلني الجنة، إني كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال فيؤمر به إلى الجنة بهذا الظن، فيؤمر به إلى الجنة. يقول والله لقد ثم يقول والله لقد أعطاني الله من الطعام ما لو أطعمت جميع أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يقول فضالة وعبادة بن الصامت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى السرور في وجهه الشريف إذا ذكره. يعني كان هذا مقصود الكلام، أنه كان يكرره على أسماعهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى السرور في وجهه إذا ذكره، إذا ذكر هذا الحديث. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يجعلنا من سكان الجنة. أكتفي بهذا القدر، وأفسح المجال الأسئلة والتعليقات إذا وجدت، وإلا نرفع الجلسة. أحمد الأخوان عنده شيء؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.